بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الروايات الواردة في أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون، مثلا هذا في كتاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لمالك الأشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، إلى أن قال: أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. هذا على حال في مورد القاضي، وشيء طبيعي أنه في القاضي ما يمكن أن يفصل بدون ميزان. قضاء القاضي مثل إفتاء المفتي، لا يمكن أن يفصل إلا بميزان، وهذا طبعا واضح لا بد من الفحص. هذه الرواية طبعا 18، سند الشيخ الطوسي وغيره إلى عهد مالك الأشتر عدة أسانيد معتبرة. الرواية 20 في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، في خطبة له عليه السلام يذم فيه: فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي. شوف يعني ما يرجعون فيها إلى الوحي الإلهي من النبي والأوصياء، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات. هذا واضح تفسير للشبهات بأنه عدم المراجعة إلى الكتاب والسنة، وبالتالي يعني خلل منهجي اعتقادي أكثر ما هو قضية الاحتياط عند الشبهة أو عند الاستنباط. بعد نفس الشيء عندما يقلل ولا سمح الله المجتهد أو الفقيه من مراجعته إلى الأبواب، هذا الذي يصبح. لذلك من أعظم فوائد الحوزات العلمية العظيمة دراسة العلم ومدارسة العلم عن الاندراس. بعض الأحيان نفكر الاندراس يعني ضياع كتب أو كذا، لا، كثيرا ما الاندراس عبارة عن ضياع حضور المعلومة الدينية في باب معين. كما مر بنا في بحث الانسداد أن الانسداد له إيجابيات وله سلبيات. أحد سلبيات الانسداد عدم مدارسة الأبواب الروائية أو الآيات القرآنية بكثرة، أي وجوه دلالة الآيات، وجوه دلالة الروايات. ومرارا ذكرنا وصية العراقي الدين المحقق العراقي على لسان تلميذه أستاذ الميزاش من أمولي أنه تعويل كثيرا على الأصول العملية ومتاركة الدليل الاجتهادي دليل العكس، أي بينما حياة الفقه وحياة العلوم الدينية بالدليل الاجتهادي. العكوف على الأدلة، تنقيبه وفحصه تثبته تروي في الأدلة الاجتهادية أمر عظيم، بدل ما تصرف الوقت إلى الأصول العملية تطبيقها. أنا لا أقول الإنسان لا يلتفت إلى نكاتها وكذا، بلا شك هذا ليس الدعوة إلى عدم الإلمام بالأصول العملية. في ثنايا بحوث الأصول العملية بحوث ثبوتية مرتبطة بحقيقة حقيقة الحكم، مراحل الحكم، أقسام الأحكام، هذا شيء عظيم ومهم. لكن تطبيق الأصول العملية كثيرا وبدل المؤونة التفكير ومدقة وكذا، هذه لو يصرفها المجتهد في الدليل الاجتهادي، في المعنى اللغوي للعنوان الوارد في الدليل الاجتهادي، لتتبع أبواب روائية أكثر، لو يتبع وجوه كلمات الأصحاب، وكلمات الأصحاب هي من باب ركام كلمات الأصحاب وليس التكديس زخرفة، كلمات الأصحاب عبارة كما يقول صاحب الجواهر والصيمري والسيب البرقاني وغيرهم من الكبار، كلمات الأصحاب عبارة عن شروح للروايات، وجوه متعددة للروايات. طبعا أفقر الناس من استبد بقدرات عقله فقط، وأغنى الناس من جمع عقول الناس إلى عقل، شيء طبيعي. هذه وصية العلامة الحلي رحمة الله عليه إلى ابن فخر المحققين، وطبعت ظاهرا حتى الآن في الطبعة الجديدة القواعد، كتاب القواعد للعلامة الحلي. هناك يؤكد علام الحلي لابن فخر المحققين: إياك أن تسرع في الاستنباط من دون مراجعة كلمات الأصحاب. أصلا مراجعة كلمات الأصحاب مو من باب التقليد، من باب توسعة الأفق، كما يقول علام الحلي رحمة الله عليه لابن فخر المحققين: لربما دليل تستند إليه هم قد خدشوه وأنت لم تتنبه للخدشة، ورب دليل لا تستند إليه وهم قد اعتمدوه وأنت لا تلتفت ولا تتنبه إليه لولا مراجعتك لكلماتهم. فهم ليس من باب الحجية، من باب إحداث التصور. إحداث التصور ده شيء مهم، فلذا الفحص. ولذلك قديما معروف أنه الذي يدمن مراجعة وفهم كلمات الفقهاء، طبقات كلمات الفقهاء في الفقه، يكون أكثر رصانة ومتانة وقوة من غيره، لا من باب التقليد، من باب توسعة الأفق ومعرفة وجوه المختلفة في الأدلة. لرب آية، لرب رواية، لما جرب حتى غفل عنها الكثير، إنسان يجد في قول من الأقوال. نعم، هذه رواية الـ20 واضحة في من يستبد عن الرجوع إلى المعصومين صلوات الله عليهم، أو يكتفي ببعض الأدلة ويترك الفحص التام. وما من حيرة وإبهام معقد في أي مسألة فقهية يكثر الإنسان من مراجعة كلمات الأصحاب إلا سبحان الله تنفتح له وجوه. مو ضروري يعني نفس هذه عملية الغربلة والمطالسة والممارسة تفتح للإنسان سبحان الله آفاق واحتمالات كبيرة، ويبدأ يركب ويهندس ويستخرج طريق حلحلة المسألة بشيء من التروي والتأمل والصبر وتكرار التفكير والتفكر في المسألة وزوايا المسألة. الرواية 21 هذه ما فيها ما يتصل، هذه رواية لطيفة، يعني هي تقريبا معتبرة لابن عمر عن مفضل بن قيس بن رمانة ابن أبي عمير عنه. قال ابن أبي عمير: وكان خيرا، يعني وثق ابن أبي عمير مفضل بن قيس بن رمانة، فالرواية معتبرة. قال قلت لأبي علي، روي الكشي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في شيء، فأقول قولي فيها قول جعفر بن محمد. فقال: بهذا نزل جبرائيل. وش في طبيعة انتباع له وصيام. مرسلة الصدوق خطب في أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال في كلام ذكره: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هنا ذكر الأصوليون بأن هذه الرواية موردها متسالم، أنه لابد أن يكون مستحب، لأن إذا كانت الشبهات حمى للمعاصي والمعاصي حمى الله، أو من ترك، يعني هي بالتالي ليست في محدودة المحرمات، فالتي ليست في محدودة المحرمات ليس هناك من ملزم لتركها، إنما هي من باب التورع. فهذه الرواية نص مثلا: فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها، فبالتالي هذا احتياط بمعنى آخر لمر بنا، مو احتياط في مورد الشك، احتياط بمعنى أنه لا ترتكب مقدمات لا سمح الله توجب انزلاق الإنسان بشكل قسري، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ينزلق المحرمات. المراد بهذا مثل: لا تقربوا الزنا، وهذا معنى آخر من الاحتياط، وأحد وجوه حمل هذه الروايات التي مرت بنا. الرواية الأخرى يرويها الصدوق بسند صحيح عن جميل بن صالح نفسه، قال عن الصادق عليه السلام عن آبائي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام طويل: الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غير فاجتنب، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. رده إلى الله يفحص. هو هذا المشتبه مشتبه مشتبه، لا تخوض في المجتمع، يعني رده إلى ميزان تعذر فيه أو تنجز فيه، لأنك تتبنى من دون دليل بالتظني والتخرص. هذا بحث يرتبط بكيفية الاستنباط، فرق بين مدرسة النص والرأي، بعد هذا محمل آخر غير قضية الفحص. الرواية 29: أورع الناس من وقف عند الشبهة، أي بحث الربع الورع اللي هو الرجحان العام بدون بيان إلزام. هذه الرواية بعد 30: قلت له من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، يعني الحكومات الظالمة والسلاطين الظالمة، فإذا لم يتق الشبهات هو الولاية، ولاية الولاية والولاية، الدين ليس البعد الفردي فقط، البعد نظام أيضا الحاكم، هذا مؤثر في مسيرة دنيا وآخرة الناس. الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرف. هنا أيضا نفس الكلام، الشبهات ما قبل المحرمات، أو تحمل على كل على هذا الخوض في الشبهات من دون ميزان، من دون معدل. مثلا لاحظ هذا التعبير يوضح معنى الشبهات في الرواية 31، رواه الصدوق في عقاب الأعمال رواية أهم معتبرة، بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله بالي هذا زين حاله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: إن الشك والمعصية في النار ليس منا ولا إلينا. المعصية واضحة، الشك هو الخوض من دون ميزان، من دون فحص، من دون رجوع، من دون رد إلى الله ورسوله، كما مر في الروايات التي سبقت. عن مثل هذه الرواية، رواية معتبرة عن زرارة موثقة، الرواية 32 في توحيد الصدوق، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما حجة الله على العباد؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون، هذا بالنسبة للمفتي، ويقفوا عندما لا يعلمون. ما يفتي بالله عين، هو الشطر الواضح، حتى لو فحص ما يصير يفتي بلا علم إلا بعلم. هذه رواية معتبرة الميثني، يرويها الصدوق في عيون الأخبار، رواية طويلة، هني جايب مقطع منها الصدوق على الوسائل، عفوا صاحب الوسائل جايب مقطع منها. هذه الرواية يعتمد عليها في باب الروايات العلاجية في تعارض الأخبار. الرواية 36 الصدوق عن أبي عن سعد من شيوخ والد الصدوق سعد بن عبد الله، عن المسمعي ثقة على حال، عن أحمد بن الحسن ميثم من أحفاد ميثم، متكلم وجيه يستفاد جلالة حاله ووثاقة حاله من القرائن العديدة. عن الرضا عليه السلام في حديث اختلاف الأحاديث اللي هو التعارض، قال: ولا وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، اللي موخى كتاب مخالفة العامة فلان فلان، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون، يعني هو ورد الفحص في الشبه العقلية، حتى يأتيكم البيان من عندنا، وهذا غير ما نحن فيه. نعم، تؤكد على لزوم الجهد المغني في الفحص، هذا صحيح. أيضا هذه 38 أورع الناس من وقف عند الشبهة، وعبد الناس من أقام الفرض، وزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. ورع يناسب مطلق الرجحان وليس خصوص اللزوم. أيضا لما عرض أبان بن أبي عياش كتاب سليم على الإمام السجاد، الإمام سلام الله عليه، طبعا في شواهد على تشيع أبان بن أبي عياش اللي روى كتاب سليم، وهو ليس الوحيد كما يظن، أسانيد متعددة تدل على أنه أيضا ممن روى كتاب سليم إبراهيم بن عمر الصنعاني وعثمان أبو واحد عثمان بن أب كذا، موجود أيضا أسانيد صحيحة السند في الكافي بين من قبل على كل من الطرق واسطة مباشرة عن سليم، فليس كما يعرف أن الراوي لكتاب سليم منحصر في أبان بن أبي عياش، لا لا لا، مو لأن روايات كثيرة نفسها في الغيبة النعماني وفي الكافي وفي الصدوق وجدناها ووقفنا عليها، بس للأسف أحد الأخوان جمعها وقلت له سوى برنت يعني سحب، وقال يفصل فيروس جود مال سنين ضاع. اي ولا احنا جمعناها موجوده وغير ما يتخيل، ومع ذلك شواهد عديده موجوده على ان ابان بن ابي عياش من تراجم العامه ومن تراجمنا دال على انه هذا مستفسر وليس هو من العامه، من قضاة العامه كما او عامي كما يظهر. على اي حال، والأسانيد متوزعة كثيرة، سليم عن غير أبان بن عياش موجودة في الكتب الرواية، بس يبقى هي الجامعة هذه الأسانيد مواد للاجتهاد في علم الرجال وللاجتهاد في الكتب والنسخ عظيم، بس يبقى له واحد يعني يبقى له مجموعات تتفرغ لا أقل في بعض أوقاتها. علم الأسانيد علم جم كما يؤكد عليه السيد البرجردي رحمة الله عليه وغيره من العلماء. بس الأسانيد الطالحة يعطيك فيلم كامل عن حياة الرواة، ويا منه صادق منه تلميذة منه أستاذة منه كم أي روايات مضمون الروايات اللي يرويها يعني بعد غير المتون. ونفسه يصير علم الطبقات، هذا هو انفتاح علم الرجال، ما في انسداد. لو قال لك النجاشي ما قال، لو قال لك الشيخ طوسي رحمة الله عليهما ما قالوا، أنت تجي شيء تتبع بنفسك. والد المجلسي في شرح الفارسي على باللغة الفارسية على من لا يحضر فقيه يقول تابعت ابن أبي عمير 50 سنة من الحياة العلمية، وهو يقول يقول ولا أظن أحدا وقف على خصائص ابن أبي عمير مثلي. يعني حتى هو يقول المجلسي الأول يعني يقول لا النجاشي ولا الشيخ الطوسي ولا المفيد ولا غير وقفوا على خصائص ابن أبي عمير كما أنا وقفت. إذا هذا الدعاء كيف توهمه؟ كيف يعني يتصور؟ يتصور من جهة أنه يا أخي الوقوف على تجميع القرائن يوقف الإنسان على حقيقة الواقع أكثر من حتى من يقرب طبقة وقرنا من ابن أبي عمير. فيشرح هذه الخصائص ابن أبي عمير كيف 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 كيف، وهذا شيء معقول ممكن. ربما إنسان معاصر لإنسان بس يعرف هذا الإنسان في طبيعته، افترض الحوزوية لما يروح المحافظة ما يدري شنو طبيعته، لما يروح في البيت ما يدري شنو طبيعته، لما يروح في مجال ما يدري شنو طبيعته. بينما بعد ذلك يأتي إنسان بعد قرنين ثلاثة يجمع كل دي الزوايا عند الشخصية، يعرف الشخصية مجموع جهاته معي. ممكن ليس شيء ممتنع. أتذكر على كلنا تربينا على كبار آخر حياتهم افتهمنا أنه عندهم قضايا عجيبة غريبة في علوم عجيبة غريبة وما ما ينبتون بكلمة من لسانهم، مع أن احنا ملاصقينهم يومية سنين عمر طوله. هكذا شخصية الإنسان لها أبعاد عديدة. السيد الخوي رحمة الله عليه ما حد يدري شنو عالم الروحي وكذا كذا. أحد المشايخ من الطبقة أستطيع أقول الثالثة من الجيل الثالث من تلاميذ السيد الخوي، يعني السيد الخوي ما شاء الله عنده أجيال من التلاميذ 6 7 8 الجيل الثالث هذا يعتبر وحضر عند السيد الخوي ربما 25 سنة. هذا ينفتح يا سيد الخوي في هذا المجال، ندري به أبو دبة ذا المجال، بينما تلاميذه أقدم عنده كذا أصلا ما ينفتح اليوم. يمكن هذا الإنسان له شخصية أبعاد عديدة، مو أنه بعد واحد، أبعاد عديدة. المقصود أيما كان هذا المطلب أنه ممكن إذا في علم الرجال الاجتهاد، مو أنه شيء منسد ومنغلق أبدا. المهم نرجع الرواية، يا أخا عبد القيس إن وضح لك أمر فاقبله وإلا فاسكت تسلم ورد علمه إلى الله. شو طبيعي يعني لا تسند شيء تتبنى شيء حلال حرام فلان من دون ميزان من دون رجع الكتاب والسنة. هذا وجه بعد ثامن أو سابع غير اللي ذكرنا الوجوه الآن شفناه متكرر في الرواية، يعني التعريض لمدرسة الرأي في مقابل مدرسة النص. شو طبيعي أو قلة الفحص عن النصوص بعد نفس الكلام يؤاخذ عنه إذا قصر في تفريغ الوسع بالجهد وتسرع ولو ما جرى. سنبي لابد يتبع يثبت يتروى كما يقول السيد البرجردي، هذا علم الوحي ومو علم من بالنقل، فمو هو واحد يحط راسه تحت البطانية ويفكر، لا يتبع ذا الكتاب وذا الكتاب وذاك الكتاب وذا الكتاب ويرجع يراجع ويقارن. هي تعبير السيد البرجردي. وكلام صحيح. الرواية الأخرى رواية واردة في الشبه الموضوعية في صلاة المغرب، وهذا مو محل بحث طبعا، يعني سيدا لم يحرز الوقت ما يصير يدخل في الصلاة. هذه رواية 42. الرواية 45 و44 بنفس أو 43، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك يعني حجة، ما يريبك ليس عليه حجية، وهذا واضح. عدم تبني رأي بمجرد التظني، مسلك مدرسة الرأي. إلى ما لا يريبك يعني مورد ميزان وحجية. الرواية 44 45 في بلسان واحد مسندة من قبل الشيخ الطوسي بسند عام إلى رسول النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، كما أن لو راعي رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات. هو الإقدام من دون معدر، الإسناد من دون ميزان، هو هذا. هذا اللسان بعد تكرر من دون الألسنة التي مرت بنا. الرواية 46، الرواية يرويها الطوسي عن والده، الطوسي الابن يعني، عن والده، عن المفيد، عن علي بن محمد الكاتب، هذا قابل الاستحسان حاله، زكريا بن يحيى التميمي لما يحضرني حاله، عن ابي هاشم داود بن القاسم الجعفري، هذا يقوم من اجلاء العظام الكبار، عاصر عدة من المعصومين، ومدفون مع في نفس ضريح العسكرية حسب ما نقله الأخوة. أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري سجن مع الإمام الهادي بعد، الإمام الحسن العسكري، في داخل سامراء، داخل سامراء اللي هي بروحه معسكر، سجن الإمام الحسن العسكري سجن في سجن. عن الرضا على الإسلام، هم هو عاصر الرضا والجواد والهادي والحسن العسكري، أربعة من الأئمة عليهم السلام، وأعطوه كرامات ومنح. على كل كان يركب بغلة من بغداد يمر على هذه إسحاقي وهالنواصب هذه، يوميا يروح، شوف 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 التقدير، يوميا يروح من بغداد لزيارة الإمام الهادي، لأنه حي الإمام الهادي، يذهب إلى الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري ويرجع يوميا، هو ساكن بغداد وفقيه موجود في حالاته، عجيب حالاته عظيم. أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد، هذا الذي ظاهرا أوصاه الإمام الهادي أو أوصاه أن يوصي أحد أن يزور الحسين ليدعو لشفاء الإمام الهادي، قال لي شنو، أنا أروح أدعو المعصوم، هو بروح باب المقام، أنا أروح أدعو المعصوم شنو وأدعو، هو بروح، قال لي أدعو عند الحائر، قال هو بروح نفسه حائر الإمام الهادي، شنو أدعو لي عند الحائر، قال أنت إيش عليك، أنا قلت لك أن الله يحب أن يدعى. سبحان الله، قال لي مو خطأ، قتل فيها، قال لي روح شوف، هاي زيارة في الخوف، ويدعو لمن؟ يدعو لمعصوم. الله أكبر، واقعا شلون الأئمة يبينون حقائق عظيمة احنا ما نلتفت لها، لزيارة الحسين في مخوفة وكذا، ولفقيه، شوف شلون اجتمعت الأمور، يدعو لمعصوم عندما عند الحسين، والزائر فقيه وفي مورد خوف مخاطرة على النفس، شو تريد بعد؟ أنا أحصيت تقريبا ما أدري كم العدد موجود في المطبوع الآن أخيرا، أن الإمام الصادق يزج بفقهاء، خيرة فقهاء لزيارة سيد الشهداء في مورد الخوف ويعاتبهم، يقول انتم لازم تكون رواد في الزياره. ومهم هذا الامام الهادي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. على كل الشان عظيم الواحد يبغى يتدبره. نص الروايه عن الرضا عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. يعني التدين مالك ايام وكان التزامك بالدين هذا اخوك ويفيدك. واضح فيه رجحان عظيم طبعا بلا شك. وليس الكلام في الالزام، وليس المفاده الالزام، لكن المفاده الدين اصل كالتزام سواء مورد شبهه وغير شبهه حتى لاجل الطاعه. هذا اقرب يفيد ما مر بنا، لا تقرب المحرمات. يعني بشكل انسان لابد يروض ويهذب نفسه ويراعي برامج حياته ان لا يقع في المعصيه. الرواية 48، الرواية شوف يونس بن عبد الرحمن، السند صحيح ليونس بن عبد الرحمن، عن من؟ عن عمرو بن شمر. هم عمرو هم شمر شو يصير؟ عن جابر بن يزيد الجعفي. هذا عمرو بن شمر أولا الشيعي رافضي بلا ترديد، والعامة لما يترجموه طبعا النجاشي ينزل عليه نزلة ما شاء الله شديدة لأنه من تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي. والحال أن العامة يقولون في وصف ده عمرو بن شمر، مع أن اسم عمرو شمر يصفون أنه كان إمام جماعة فلان مسجد في الكوفة. واحد من عمه يقول أنا أحصيت عليه 20 سنة أريد أسبقه في دخول المسجد صباحا فجرا سحرا ما أقدر، أو أن أخرج من المنزل من المسجد بعده هم ما قدرت. 20 سنة حصلت على هذا. زين هذا ايش فيه هذا؟ هذا من الغلاة العامة اللي يقولون هذا متعبد زاهد زاهد وكذا فلان. 20 سنة إمام جماعة كذا ويقولون رافضي ويقولون ما أدري كذا. تعال شوف النجاشي شلون يلعب بخلقته الله يرحم النجاشي. ما ادري شلون القصه. ليش؟ لان تلميذ جابر بن يزيد الجعفي ويروي روايات المعارف والعقائد. ما يقدر يهضمها الشيخ شو اسمه الشيخ النجاشي الله يرحمه. اي فهذا حاله حسن بل فوق الحسن عمرو بن شمر. مضمون روايات حتى طبعا هذا كلام الوحيد البهباني اما تام. مو كلام انا فوق. كلام الوحيد البهباني، كلام مير داماد، كلام شيخ علي نمازي، غيرهم من الكبار. عمرو بن شمر، اوه عمرو شمر، زي هذا يعيشون في تقيه لازم يسمي ابوه يسمي نفسه شمر، شو يسوي؟ هم عمرو بن سعد وهم شو يسمي؟ على كل الله الله على عمرو بن سعد بن شمر، بس المقصود هذا عن جابر، عن ابي جعفر عليه السلام في وصيه له لاصحابه قال: اذا اشتبه الامر عليكم شبه حكميه فقفوا عنده وردوه الينا فحص واضح حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. فإذا كنتم كما وصيناكم أن ترجعون لنا، مو مدرسة الرأي، مدرسة النص والفحص والتثبت والتروي، لم تعدوه إلى غيره، فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا، ومن أدرك قائمنا فقتل معه. على كل المقصود هذا في مورد الفحص. إنما أهلك الناس العجلة ولو أن الناس تلبثوا لم يهلك أحد. هذه رواية معتبرة تقريبا يقولوا فيها يونس ابن يونس بزرج يعني بزرج. هي الرواية لكن لا بأس بها المحاسن بابها. التلبث واضح فيها الفحص التروي التأمل هو هذا في مقابل من يتسرع في الفتوى أو في التصدي ل حكم شرعي معين في القضاء في غير القضاء. هو عتب داود على هذا النبي من الانبياء التروي التروي التثبت لابد من عنده. الأناة من الله والعجلة من الشيطان. هذه رواية أخرى كلها في غير مورد بحث ما استفراغ الناس. هذه الرواية 52 بعد الرواية لا بأس بها سندا على كل إلى حد ما. المهم الأخير عن محمد الحسن بن محبوب، عن محمد بن نعمان الأحول، عن سلام بن المستنير لا بأس على البالي، عن أبي جعفر الباقر قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى أيها الناس: حلالي حلال حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهم الله عز وجل في الكتاب، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع، بعدي من تركها صلح له أمر دينه، واضح أي مدرسة الرأي، وصلحت له مروة وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها بلي واتبعها كان كمن رعى غنم قرب الحمى، ومن رعى ماشية قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارم، فتوقع حمى الله ومحارمه واضح في نفس ما مر. بقيت عليه تحت روايتين أو عفوا أكثر بعد ما شاء الله، لأن الروايات في هذا الباب تقريبا أحصى فيه صاحب الوسائل 67 رواية إجمالا، هذا مجمل رواية، نشوف إذا فيها، وإلا نبدأ الدليل العقلي للإخباريين. وصلى الله على محمد وعلى آله.